إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعدد من الصفات التي أمر الله تعالى المؤمنين أن يتحلوا بها، وذم الله تعالى من تركها أو اتصف بخلافها وضدها. وإن من أعظم هذه الصفات تلك الصفة العظيمة التي تجعل الإنسان مباركا في حياته، مباركا في ماله، محموبا بين الناس، تجعل الإنسان موضع ثقة مع من يتعاملون به، تلك الصفة العظيمة التي يطبع عليها المؤمن ولا يطبع على ضدها أبدا. تلك الصفة العظيمة التي إن تركها الإنسان اتصف بصفات المنافقين وترك صفات المؤمنين، تلك الصفة التي يحبها الله تعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصفة أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتصفوا بها، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، دعا هرقل من كان موجودا من العرب حتى إذا وقف بين يديه أبو سفيان، وذلك قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، سأله أبو سفيان: بماذا يأمركم هذا النبي الذي بعث إليكم فوجدكم تأيدون البنات وتعبدون الأصنام وتعظمون الأوثان، بماذا يأمركم؟ فقال له أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقرن الصدق مع العفة عن الزنا والحرام، وقرنه مع صلة الأرحام، وقرنه مع الصلاة والزكاة، وذلك لعظم منزلته عند ربنا جل وعلا. والصدق يحبه الله تعالى. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء إليه بماء فغمس يده فيه، فأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كانوا عنده أخذوا هذا الماء فاحتسوه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما دفعكم إلى ما فعلتم؟ قالوا: حب الله ورسوله، أننا نحبك يا رسول الله وقبل ذلك نحب الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم. إن حدثت مع رفيقك، مع موظف عندك، مع شريك لك في تجارة، مع زوجتك، مع أبنائك، مع أبيك، مع أمك، إن تحدثت عند قاض يفصل الخصومات على أي حال، قال: أدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. والحديث عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. والصدق يجعل الإنسان مباركا. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، كما في الصحيحين. ومثل البيع والشراء، مثل الزواج مثلا، أن يصدق الإنسان مع من يخطب منهم، فإذا سألوه عن وظيفته، سألوه عن أصدقائه، سألوه عن حاله المادي، سألوه عن أموره الاجتماعية، سألوه عن تاريخه السابق، أن يصدق مع الناس لأجل أن تبارك زواجك أنت وزوجتك. أما إذا دخل عليهم وقد كتم وكذب، كتم أمورا سألوه عنها، كذب في أمور سألوه عنها، وكتم أشياء لم يسألوه عنها، فيقول في نفسه: لم يسألوني مثلا عن أخي فلان الذي هو متعاطي للمخدرات ويعتدي دائما على زوجات إخواني، إذن لن أحدثهم ما دام لم يسألوني عنه. لم يسألوني عن أمي وحالها كذا وكذا، لم يسألوني فهناك أشياء يعلم أنها مهمة أن يعرفوها عنه، فهو لن يشتري سيارة، هو سيدخل في أسرتهم ويصبح عضوا في عائلتهم، فيقول في نفسه ما دام أنهم ما سألوني إذن سأكتم ذلك، وإذا سألوه عن أشياء أخرى كذب عليهم أو ربما صدق فيها لكنه كتم، هنا تنزع البركة. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبينا، جاء وهو كتاب مفتوح أمامهم مكشوف المعلومات، قال أنا سأتزوج ابنتكم وأنا أرضى لها كما أرضى لأختي وأنا كذا وكذا، وبدأ يبين لهم كل شيء، صدق وبينا، بين كل شيء، بورك لهما في بيعهما، دخل في الزواج على بينة وبالتالي صار مباركا. قال وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وكذلك الموظف إذا قدم على دائرة ليتوظف، وكذلك من أراد أن يعمل مع أحد في تجارة مثلا، أو من أراد أن يطلب العلم، كلما كان الإنسان صادقا مع الله تعالى ثم صادقا مع نفسه، صادقا مع الناس بعيدا عن الكذب، عندها يبارك له في كل شيء يعمله. والصدق أيها الأفاضل هو التجارة الرابحة. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي الأربع؟ قال حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، رواه الإمام أحمد. فإذا حفظ الإنسان الأمانة وهذا من الصدق، وصدق في الحديث في كلامه مع الناس، قال العلماء أن يصدق في الأخبار إذا نقلها، فإذا نقل أن فلانا فعل كذا أو أنه رأى كذا صدق وصار مبينا متقنا لما يتكلم به. ألم تر إلى الهدهد لما جاء إلى سليمان عليه السلام قال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا ما جئتك بإشاعة، ما جئتك بكلام أنا غير متأكد منه، ما جئتك أكذب عليك، لا أنا جئتك بنبأ يقين، أنا صادق يا سليمان. فلما صدق الهدهد في كلامه مع سليمان أسلمت دولة كاملة بسبب رسالة من ذلك الهدهد أوصلها إليهم. إذن إذا أدى الإنسان الأمانة وصدق في حديثه وحسن خلقه مع الناس وصار عفيفا في مطعمه، لا يأكل حراما ولا يشرب حراما، ويبتعد عن الآفات المحرمة من تدخين ومخدرات وشيشة وما شابه ذلك، فعف فيما يدخل إلى جوفه، عندها يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانت هذه الأربع فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. والصدق أيها الأفاضل يعطي الإنسان راحة البال. تجد الإنسان إذا دخل وهو كاذب، دخل في موضوع زواج وعنده كذب، أو ربما دخل في وظيفة وقد كذب في بعض الأشياء، أو ربما قدم على تجارة معينة مع رفيق له وقد كذب في بعض الأمور، لن تجده مرتاحا أبدا، وتجده دائما مضطربا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشيء الذي تشك فيه ولا تطمئن نفسك إليه، دعه وخذ غيره. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال فإن الصدق طمأنينة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. مثل لما إنسان فرضا يدخل مع شريك له فيقول اسمع أنا سأكون صادقا معك، أنا عندي شراكة مع فلان في نفس التجارة التي سأدخل معك فيها، وأنا أنشغل معه 5 أيام في الأسبوع ولن أتفرغ لك إلا يومين أو يوما واحدا، وأنا عندي ولد مريض ربما انشغلت به أسبوعا وأسبوعين لا تراني. نكون واضحين من البداية، نكون صادقين مبينين، عندها إذا دخلت معه تشعر بطمأنينة. ليس إذا اتصل بك يوم قال أين أنت وقلت أنا في المحل الثاني قال ها عندك محل ثاني وأنا لا أعلم، لا أنا من البداية أخبرك بكل شيء المتعلق بالتجارة التي سأدخل معك فيها، سأكشف لك جميع أبوابي، أما أمور الأخرى أموري مع زوجتي مع أبنائي مع تجارات أخرى فلا دخل لك فيها. لكن إذا صدقت شعرت بطمأنينة. إنسان تغيب عن العمل فلما جاء صار واضحا وقال فعلا أنا تغيبت بسبب كذا وكذا، عوقب أو لم يعاقب لكنه سيشعر بطمأنينة، لن يبقى مضطربا ويقول قد يكتشفون أنني كذا، قد يخبر أحد زملائي أنني كذبت. أصدق دائما وتشعر بطمأنينة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لئن يضعني الصدق يعني يدخلني في ورطة في مشكلة، وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. دائما الإنسان يرتفع بالصدق ولا يرتفع بالكذب، فيقول حتى لو أنني صدقت فدخلت في مشكلة أو أساء الظن بي من أمامي، يقول هذا أحب إلي من أن أكذب وأن أخرج منها. والصدوق هو أفضل الناس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه قيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل يا رسول الله ما مخموم القلب؟ صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لذلك جعل الله تعالى الأنبياء صادقين. اسمع إلى وصف الله تعالى لإسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وما الذي أنجى يوسف عليه السلام إلا الصدق، لما قال الذي من الشاهد شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما صار يوسف صادقا صحيح أنه ابتلي ودخل السجن، لكن كانت له الرفعة بعد ذلك في الدنيا والرفعة في الآخرة لأنه صدق ولم يكذب. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان صادقا قبل النبوة وبعد النبوة أيضا. لذلك كانت نظرة قريش له صلى الله عليه وسلم كانت نظرة مشرقة من قبل الإسلام. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين رقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، وكان الصفا في السابق جبل لم يكن داخلا في بناء المسجد الحرام، فكان جبلا وكانت قريش حوله في أسواقهم حول الكعبة، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ثم قال لقريش لو أخبرتكم أو لو حدثتكم، وجعل ينادي يا صباحا حتى اجتمعوا، فقال لو حدثتكم أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم هناك خيل خلف هذا الجبل سوف تغير عليكم الآن، مع أنكم لم يصلكم خبر من قبل ولم تروا غبارا ولم تسمعوا صوتا، جميع القرائن التي تدل على صدقي غير موجودة، مجرد كلام مني تصدقوني ولا لا؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك، أنت طول عمرك ما كذبت، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولما نبئ عليه الصلاة والسلام في الغار ثم رجع وقال زملوني، فقالت له أمنا خديجة وسألته ما بالك، فأخبرها قالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت فوالله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث، وتصدق الحديث. فالصدق أيها الأفاضل سواء الصدق مع الإخوان والأصحاب، أو الصدق أيضا في التجارة إذا الإنسان كان يبيع ويشتري، أو الصدق فيما يتعلق بتعاملك مع أولادك، تعاملك مع زوجتك، ألا يتعود منك أن تكذب. وما أخيب وأقبح وأخسر أن يطلع الولد الصغير من أبيه على كذبة، فيقول له الأب مثلا إذا اتصل أحد بالهاتف أو ضرب جرس الباب قال له قل له نائم، قل أبي غير موجود، ويبدأ الأب يلقن الولد مثل هذه الكذبات. ما أخيب هذا الحال والله. أو كذلك إذا كذب الأب على ولده فأوصل ابن أباه أن يشتري له شيئا فوعده بذلك ثم رجع الأب ولم يفعل، اصدق معه قل إن شغلت لم أجد مالا المكان مقفل، ولا تكذب عليه ثم يكتشف الصغير بعد ذلك أنك كذاب. وما أقبحه من خلق. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع بعض محارمه من النساء فدعت صبيا لها فقالت له تعال أعطيك، فقال عليه الصلاة والسلام تريدين أن تعطيه شيئا؟ سوف تعطينه شيئا أم فقط مسألة تعال أعطيك ليأتي تشريعا له، تريدين أن تعطيه شيئا؟ قالت نعم سأعطيه تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعلي كذبت عليك كذبة، لو لم تفعلي كذبت عليك كذبة. لذلك مدح الله تعالى الصادقين، وبين الله جل وعلا أن جزاءهم الجنة كما قال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم قال بعد ذلك والصادقين والصادقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في آخر الآية ختمها أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما مضاعفا لحسناتهم. ومدح الله تعالى الصادقين فقال جل وعلا قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب ما صفاتهم؟ قال الله الصابرين والصادقين. الصادق في حديثه والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي هذه الست؟ قال اصدقوا إذا حدثتم، هذه أولها. قال اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا عاهدتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح. فإذا ضمن الإنسان هذه الست وأولها قوله عليه الصلاة والسلام اصدقوا إذا حدثتم دل على رفعة قدره عند ربنا جل في علاه. لذلك يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أباح الكذب ما كذبت. لما يجره من سوء على صاحبه، فهناك أشياء مباحة أذن الله بها وهي مبغوضة عند الله، مثل الطلاق مثلا هو مبغوض عند الله وقد أذن الله تعالى به. كذلك يقول الأوزاعي لو أن الله أباح الكذب على فرض أنه أبيح الكذب ما كذبت. قال لما يجر من البغضاء على صاحبه وسوء التعامل مع الناس. فكان حريا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتخلق بمثل هذه الأخلاق، وأن لا نبدأ مع الأسف أحيانا بعض الناس إذا تكلم عن الأوروبيين ونحوهم بدأ يذكر لك من صدقهم في مواعيدهم، من صدقهم في تعاملهم، من عدم كذبهم في بيعهم وشرائهم وعدم احتيالهم، يذكر لك أشياء من هذا ويمدحهم بذلك، مع أن الأصل أنها موجودة في الإسلام، وهي أيضا ليست عندهم جميعا بل هي عند أفراد منهم، حتى أيضا لا نعمهم جميعا بمثل صفة غير موجودة فيهم كلهم. لكننا إذا أخذنا الإسلام أخذا في حياتنا لا تكون المسألة فقط مشاعر نتكلم عن الإسلام فيها، ويأتي إنسان يتكلم عن الصدق أو عن الحلم أو عن الكرم والصدقة، ثم إذا نظرت في حياته فإذا ليس عنده من الحلم ولا من الكرم ولا من الصدقة ولا ما يزن جناح بعوضة. إذا أردت أنك تكون مسلما حقيقيا تمثل الإسلام في حياتك، انظر في لسانك وانظر في تعاملك، وتذكر قول الله تعالى دائما وكونوا مع الصادقين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، ونعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ومن أعظم أنواع الصدق الصدق مع الله تعالى، الصدق في التوبة، الصدق في العهد مع الله جل وعلا. ذكر الإمام الترمذي أن رجلا أقبل وكان أعرابيا، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الرجل جاء يريد الجهاد في سبيل الله، فخرج به النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك. فلما خرجوا وانتهوا من هذه المعركة وجمعت بعض الغنائم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، جعل صلى الله عليه وسلم يوزعها بين أصحابه، فلم يجد هذا الرجل، وكان الرجل قد خرج يرعى نعم قومه، يرعى دوابهم، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم له عند أصحابه. فلما جاء دفعوها إليه قال لهم ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قالوا لأنك قاتلت مع المقاتلين مع المجاهدين. فأخذ القسم ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا غنيمة. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتك ودخلت في الإسلام وتركت دين آبائي وأجدادي لأجل أن أخذ غنائم، لا، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك. إذا أنت صادق مع الله في طلب ما تريد، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يكون صادق مع الله، غير شاك، غير مرتاب، غير كاذب، غير متردد. قال إن تصدق الله في طلب رضاه والتضحية بنفسك في سبيل الله يصدقك ويعطيك الله تعالى ما تتمنى. فلم يلبث أن صاحوا بالأعداء ودخلوا المعركة، فجيء به في آخر المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الرجل قد رمي بسهم في الموضع الذي أشار إليه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما دعا له أن قال اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. والحديث عند الترمذي والنسائي. فإذا صدق الإنسان مع الله، إنسان ما يستيقظ لصلاة الفجر وصدق مع الله وبدل الأساليب للاستيقاظ، إنسان يريد أن يتوب من معصية معينة، أو فتاة تريد أن تتوب من علاقة محرمة، أو إنسان مبتلى بالنظر المحرم من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال الفضائيات أو من غيرها ويعلم أن هذا محرم، فدع الله صادقا يا ربي أعني على تركه، يا ربي أيقظني للصلاة، يا ربي اهدني للحق يا ربي، وكان صادقا في دعائه ملتمسا لرجائه عاملا بالأسباب، عندها نقول له كما قال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك. وربنا جل وعلا يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله فعلا في طلب ما عنده لكان خيرا لهم. الإنسان الذي يترك الحرام، يترك المال الحرام ويقول يا ربي أنا تركت هذا المال الحرام لترزقني حلالا، وهو صادق مع الله، فليبشر بالخير، من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يعيدنا من الكذب وأهله. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اخصص من بينهم إخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم واشف مريضهم وأغن فقيرهم وأطعم جائعهم واحم حافيهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد إعلامنا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد مشايخنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم من كان من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في الصحف وربما وقعوا في أعراض المشايخ والعلماء، اللهم من كان منهم طالبا للحق حريصا عليه مبتغ له ملتمسا له فاهده ووفقه إلى الحق يا حي يا قيوم. ومن كان منهم مبغضا للدين كائدا لأهله، اللهم فاقسم رقبته يا قوي يا عزيز وأرنا فيه عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم أرنا فيهم آيات، اللهم أرنا فيهم آيات، اللهم أرنا فيهم آيات، اللهم اشف منهم صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.